بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الرد على كلام الشيخ محمد سليمان الأشقر في أبي بكر،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وشرف أول قرن فيها بصحبة سيد العرب والعجم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعلى الأجل الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، فنتوقف هذا المساء حول قضية سأل عنها بعض الإخوة منذ زمن، وكان السؤال مؤلما، حيث كان السؤال عن زلة كبيرة وسقطة شنيعة لعالم كبير جليل، وهو الدكتور محمد سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، وهو من هو من كبار أهل العلم والفضل، لكن لكل فارس نبوة ولكل جواد كبوة. فهذه من الزلات العلماء التي ينبغي التحذير منها، والتي لا صح نسبتها إلى الشريعة بأي حال من الأحوال، لأن أقسى ما في مقالة الدكتور محمد سليمان الأشقر، أقسى ما فيها أنها فيها أذية لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، وفيها أيضا عدوان على صحيح البخاري، وفيها أيضا فتح الباب لمن ينحرفون في قضية المرأة بضغوط منها هنا أو هناك، ممن يتربصون بالإسلام وبالأحكام الإسلامية كما هو معلوم. وقفت على رد عظيم جدا للعلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، وهو من بقايا أهل العلم في هذا الزمان، من الجيل المبارك الذي ما تبقى منه إلا أشخاص معدودون، وقد تصدى للرد على الدكتور محمد سليمان الأشقر حفظه الله تعالى في هذه القضية. يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى: فوجئت بما لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال عندما سمعت أن الشيخ محمد ابن سليمان الأشقر وفقه الله لما فيه الخير والسلامة من الشر قدح في الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره، وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فاستبعدت صدور ذلك منه ولم أصدق بذلك، ثم وصل إلي صورة من مقال نشره في صحيفة الوطن الكويتية بعنوان: نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها. وأكد صحة نسبة هذا المقال إليه بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه ثم نشرتها، فاتصلت به هاتفيا أعتب عليه هذه الجرأة والإقدام على شيء لم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية، ورجوت منه بإلحاح أن يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفا وخلفا. يقول: حاصل ما اشتمل عليه مقال الدكتور محمد سليمان الأشقر رميه أبا بكرة رضي الله تعالى عنه بالكذب، وزعمه أن صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدح الخطير في أبي بكرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة، وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة. فأبو بكرة رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب، وصحيح البخاري خال مما زعم وجوده فيه من الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني بذلك التسويغ أن تلي المرأة الولايات العامة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن رجل من الحنفية قدح في حديث المصراء بأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. فقال الحافظ ابن حجر ردا على هذا الشخص، وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكر. والشيخ محمد الأشقر من أهل العلم والفضل، عرفته قبل 40 سنة حين كان مدرسا بالجامعة الإسلامية. وهذا الذي حصل منه في حق أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته سقطة شنيعة لا يجوز أن يتابع عليها ولا أن يغتر بها، ويجب الحذر منها. ذكر أولا سرد مقالة الدكتور الأشقر، نتلوها بسرعة. مقاله الدكتور محمد الأشقر بعنوان نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها. يقول إن أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري والإمام أحمد في مسنده، كلاهما عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. هذا لفظ البخاري، وعند أحمد لا يفلح قوم تملكهم امرأة. هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في هذا الأمر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكر. وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكر هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال. والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما، أن أبا بكر قذف رجلا بالزنا ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة، فسألهما عن ذلك، وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكرة أن يأتي بشهود على ما ادعاه، فلم تتم الشهادة التي هي كما قال الله تعالى 4 شهود، قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم على من يقذف امرأة محصنة والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام: الأول أن يجلد 80 جلدة، والثاني أن تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء، والثالث أنه محكوم عليه بالفسق. وتمام الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولذلك جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة 80 جلدة، حد القذف بالزنا، ثم قال له تب أقبل شهادتك، فأبى أن يتوب، وأسقط عمر رضي الله عنه بعد ذلك شهادته. فكان أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شيء يأبى أن يشهد ويقول إن المؤمنين قد أبطلوا شهادتي. وقد قال الله تعالى في آيات لاحقة، طبعا ما زال الكلام بمقالة الدكتور محمد سليمان الأشقر، وقد قال الله تعالى في آية لاحقة لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي أنهم في حكم الله تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حق. هذا حكم الله تعالى على من قذف محصنا، وهذا منطبق على أبي بكر، فإن الآية تدمغه بالفسق والكذب. يعني طبعا كبرت كلمة، لكن أنا نتلو عليكم الأول المقال ثم نسرد الرد عليه. وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به كهذا الحديث العجيب لن يفلح قوم تملكهم امرأة. فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أن نقول جدلا لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة. فليس معنى كون المرأة أو حتى في حق الرجل، يعني لو رجل لا يصلح ملكا لا يعني ذلك أنه لا يصلح مثلا قاضيا أو كذا أو كذا. يقول فليس معنى كون الرجل لا يصلح أن يكون ملكا أنه لا يصلح أن يكون قاضيا أو أمير مدينة أو قرية أو يكون رئيس دائرة أو وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلمان. ومن احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا، بل إنني أعتبره يسيء الفهم جدا، على أن مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال. ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاستها نساء ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء. نذكر من ذلك رئاسة أنديرا غاندي للهند ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا وغيرهما كثير في القديم والحديث، وإنما قلنا في الأمور الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك. ففي رواية البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأة، وروى القرآن العظيم أنها نجحت أيما نجاح، وهي ملكة اليمن التي وردت قصتها في القرآن العظيم، وأن سليمان جاءه طير الهدهد فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأن سليمان عليه السلام أرسل إليها كتابا يدعوها إلى الإسلام وأن تأتي إليه مقرة بذلك، فأحسنت التدبير كل الإحسان فاستشارت رجال دولتها وبذلك ضمنت ولاءهم وطاعتهم لقراراتها، وأرسلت إلى سليمان عليه السلام هدية تستجلب بها وده فرفض الهدية وأصر على أن يصله منها ومن قومها الطاعة والإذعان، فكان عقبة ذلك أن سارت بنفسها ومن معها إلى سليمان عليه السلام في مدينة القدس، فذكرت الآيات القصة إلى أن قالت قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فآل أمرها إلى هذه العاقبة الحميدة، فأي ثناء أثناه الله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إليه بحنكتها ودهائها وحسن تقديرها للأمور، حيث استطاعت تجنيب قومها وبلادها من إفساد الجيوش الغاذية وإذلالهم لقومها. ولهذا نقل ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، يعني حيث أخرجت قومها من عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى. هذا وإن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا من حيث مشاركتها في الشورى في الأمور العامة، خاصة وأن النساء يلتفتن أكثر من الرجال إلى الأمور الخاصة بالبيوت والأسر والأطفال وعلى مجلس الأمة، قبل أن يتيح للنساء المشاركة في الترشيح والانتخاب أن يضع الضوابط الشرعية لمنع الانفلات المخالف للشرع قدر الإمكان. والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرها وأن يجنبهم المزالق والأضرار. ممكن على سبيل التدرب أن تحاولوا إبداء رأيكم في المقالة قبل أن نشرع في سرد رد فضيلة الشيخ العباد، يعني زي ما تتدرب على التعلم تجيب مثلا كتاب فتاوى تختبر علمك لابن باز مثلا أو العثيمين، فأنت حاول تجيب علمك أنت على السؤال دون رأيك إيه وبعدين قارنه بكلام العالم. هذه إحدى الطرق، مثلا الحديث ممكن أن تدرس سندا قبل أن تطلع على كلام العلماء وتصدر حكم إن كنت تدربت على ذلك، وتقارن كلامك بكلام الألباني مثلا على سبيل التدريب، يعني مش على سبيل التجرؤ على الفتية بغير علم. لكن لازم نتعود نحن نحاول نستخرج ما في عقولنا من القدرات قبل أن نتلقى كل شيء بالبرشام. يعني فهو هنا أول شيء بيقول إن هم بيستندوا على حديث البخاري لن يفلح قوم أسدوا أمرهم إلى امرأة. صحيح هو كلام صحيح لكنه عام، من كلام عام يعني كلام خاص على الحادثة. نعم طب. نفس السؤال. هو أول شيء طبعا هو مسألة إن هل كان أبو بكر قاذفا أم شاهدا؟ لا، أبو بكر كان شاهدا ولم يكن قاذفا، في فرق بين أن يكون قاذفا وبين أن يكون شاهدا، فهو كان شاهدا. والمشكلة هي كانت في إيه؟ في أن النصاب لم يكتمل، النصاب الشهود لم يكتمل، واضح؟ فهو أقيم عليه الحد ليس لأنه قاذف، ولكن لسبب إيه؟ أن نصاب الشهادة لم يكتمل، وبالتالي فهو شاهد وليس قاذف. وعدم اكتمال نصاب الشهادة ليس أمرا راجعا إلى نفسه هو، وإنما راجع إلى غيره. هذه واحدة. الأمر الثاني فضل. طيب، في ردود ثانية غير كده؟ صحيح، ده كلام جيد. كل نقول أن الدولة إذا ملكتها امرأة أنها تفلح، ونحتاج بتاتشر ولا جولدا مائير ولا إنديرا غاندي، فطبعا أصلا بتيجي بعد كده أحداث بتكشف أنه كان الفساد في عهودهن أكثر من الفساد في غيره. وفي نفس الوقت لو حصل أنك حالة استثنائية أو حالات نادرة حصل مثل هذا، فالكلام يحمل الحديث على الحال الايه؟ الغالب. الغالب أنه يترتب، وإحنا بنشوفهم في المؤتمرات والأشياء دي بيعملوا إيه، هم كل شغلهم الايه؟ الأناقة واستعراض الأزياء وقضايا يعني يدورون ويحرون حولها، وأحوالهن معروفة يعني الذين يأخذون في مثل هذه الأشياء من النساء اللي هم يدخلوا في عالم السياسة ونحو ذلك. طيب تفضل. صحيح، ما قلنا أنه هو الشاهد، هو حد لأنه شاهد والشهادة لن تكتمل وليس لأنه قاذف. واضح؟ طيب، بالنسبة لاحتجاجه ببلقيس ملكة سبأ، يعني هو بيقول أن دي كانت ناجحة نجاحا عظيما. أحسنت، هذا ليس شرعا لنا، إنما هو شرع من قبلنا، ثم إنها كانت على الشرك. أيضا يكون أن بلقيس فعلا امرأة عاقلة كما يبدو من سيرتها، لكن كما قلنا لا يكون هذا هو الإيه؟ إنها إذا حكمت رجالا فإنهم يفلحون، فهذه على سبيل الإيه؟ الإخبار الحديث كان على سبيل الغالب، ولا ينقض هذا المبدأ وجود استثناء، لأن الاستثناء يؤيد القاعدة وليس ينقضها. وبعدين هنا بيقول استطاعت تجنيب قومها وبلادها من إفساد الجيوش الغازية، فجيش سليمان عليه السلام لا يوصف بأنه إيه؟ يفسد، هذه زلة أيضا. طيب نشوف كلام الشيخ، والشيخ بدأ أولا ببيان فضل الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وثناء العلماء عليه. يقول أبو بكر هو نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح الثقفي، تدلى من حصن الطائف ببكرة، فقيل له أبو بكر واشتهر به، وكان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 52. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فأبو بكرة رضي الله تعالى عنه داخل فيه. يقول الحسن البصري لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكر رضي الله عنهما. وقال سعيد بن المسيب كان مثل النصر من العبادة حتى مات. وقال أبو سلمة التبوذكي لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن الحصين أفضل من أبي بكر، وكان أقول بالحق من عمران. وقال ابن سعد في الطبقات وكان رجلا صالحا ورعا. وقال ابن عبد البر وابن حجر وكان من فضلاء الصحابة. وقال أبو الحسن العجلي كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي رضي الله عنه. وقال الذهبي وكان من فقهاء الصحابة. وقسم ابن القيم في إعلام الموقعين أئمة الفتوى من الصحابة إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين، وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا بكرة رضي الله عنه. وقال ابن كثير وأما أبو بكر فصحابي جليل كبير القدر. وقال يحيى بن أبي بكر العامري وكان أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا طيلة 14 قرنا وزيادة على قبول مرويات أبي بكرة رضي الله عنه، وأثبتها علماء الحديث في دواوين السنة، ومنهم الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وله في هذه الكتب الستة 55 حديثا ذكر أطرافها المزي في تحفة الأشراف. وقال النووي روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و32 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. وأما جلد أبي بكر رضي الله عنه في شهادته على رجل بالزنا وكونه لم يتب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفا وإنما كان شاهدا، وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه. وما زعمه من أن آية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أن هذه الآية تدمغه بالفسق والكذب، وأن هذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ. فإن الآية في القذفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة، وجلده لعدم كمال النصاب. بدليل النصاب لو اكتمل فالقاذف يأخذ بإيه؟ بشهادتهم ولا يحدون، لكن لابد من اكتمال النصاب. فإن لم يكتمل يجلد من الشهود، اللي هو لو مطلوب أربعة وجم ثلاثة شاهدوا شهادة كاملة وصريحة، والرابع تلكأ أو أتى بشهادة أقل في الوضوح يجلد الإيه؟ الأربعة، احتياطا لأعراض الناس. هذا حكم الله فيه. فهم هنا يجلدون لأنهم إيه؟ يجلدون لعدم بلوغ الشهادة الإيه؟ النصاب الشرعي، وليس لأنهم قذفة. لأن الشاهد لو حتى شاهد حادثة ثلاثة أشخاص، شاهد ثلاثة وأتوا ليشهدوا، ما الواجب على هؤلاء الثلاثة؟ أن يكتموا ولا يتكلموا. فإذا تكلموا ولم يأتوا برابع يشهد معهم يجلدون، مش يأتون بس يجلدون. نعم، لأنه مأمور بعدم الكلام، لأن هنا لم تكتمل الشهادة نصابها، لابد من النصاب. فإذا هو جلده لعدم كمال النصاب وعدم توبته، لا تأثير له في قبول روايته، لأن كمال النصاب ليس من فعله. وعلى القول بتأثير ما حصل له في شهادته تحملا وأداء، فإن ذلك قد انتهى بوفاته رضي الله عنه، ولا تأثير له في روايته التي قبلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور. وشذوذ الشيخ محمد الأشقر عنهم عن العلماء بعد 14 قرنا، وجوده مثل عدمه لا اعتبار له. هذه قطعا زلة عالم، وقد أوضح العلماء ذلك وبينوه. ومما جاء عنهم في ذلك ما قاله أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الواضح في أصول الفقه، قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكر ولا من جلد معه، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ثم قال ابن عقيل: ولما نص على أنه لا ترد الشهادة في ذلك كان تنبيها على أنه لا يرد الخبر، لأن الخبر دون الشهادة، ولأن نقصان العدد معنى في غيره وليس بمعنى من جهته، اللي هو نقصان نصاب الشهادة مش هو اللي تسبب فيه، ليس رجعا إلى الراوي نفسه. وقال أبو بكر الإسماعيلي في المدخل: لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكر رضي الله عنه والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته، يعني في هذه الحادثة، هذا مع إجماعهم ألا شهادة لمحدود في قذف غير دائب فيه، فصار قبول خبره جاريا مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جاريا مجرى الإجماع. وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: وأما أبو بكر ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم مقبولة، لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوا مخرج الشهادة، وجلده عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم. وقال الإمام أبو بكر البيهقي: كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة، لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. وأصحاب رسول الله، هذا كلام الشيخ العباد حفظه الله تعالى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، يعني الصحابي ما ينفعش أقول الصحابي ثقة، هو أجل من أن تقول في حقه كلمة ثقة. وهذا استدراك طبعا على الإمام البيهقي، أنه يقول كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة، لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. يعلق العباد: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال فيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي في سفيان الثوري: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى طبعا من سفيان الثوري، أولى بأن يقال في أحدهم هو أجل من أن يقال فيه ثقة. وقال أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكروذاني: إذا كان الراوي محدودا في قذف، يعني أقيم عليه حد قذف، فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة، يعني كأن يقول إيه رأيت كذا سمعت كذا، دي لفظ الشهادة، فالكلام هنا يخرج مخرج إيه الشهادة، وبين مجرد القذف كما يحصل عند السباب فيسب يقول يا كذا، فهنا هذا هو القذف، لكن إن كانت اللفظة خرجت مخرج الشهادة فيقول هنا إذا كان الراوي محدودا في قذف فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأن نقصان عدد الشهادة ليس من فعله فلم يرد به خبره، ولأن الناس اختلفوا هل يلزمه الحد أم لا، وإن كان بغير لفظ الشهادة رد خبره لأنه أتى بكبيرة إلا أن يتوب. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل رؤيته حتى يتوب. وقال الشيخ عبد القادر ابن بدران في حاشيته على روضة الناظر: المحدود بسبب كونه قذف غيره، إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته، لأنه إنما يحد والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا، وهو أربعة، إذ لو كملوا لحد المشهود عليه دون الشهود، لو اكتملوا إلى أربعة فالحد هيقام على مين؟ على المشهود عليه. طيب إن كانوا دون أربعة يحد من؟ الشهود نفسه. وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود، الآفة التي تدخل هنا بسبب عدم كمال نقصان الشهادة هي جاية منه، هو جاية من إيه؟ من طرف آخر لم يحضر أو لم يأتي أو إلى غير ذلك من الاحتمالات. يقول: عدم كمال نصاب الشهادة ليس بالفعل هذا الشهيد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله يا زان يا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب، لأن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذفه، فعوقب عليه بالحد وسلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة. يقول فضيلة العلماء الشيخ العباد حفظ الله تعالى: وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زان يا عاهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق، وانتبهوا لكلمة متفق، لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على هذا الشخص بالزنا. والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد، وهو محكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على هذا الشخص بالزنا هو وأخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين، واحد من اللي كانوا في الشهود تلكأ، ففي هذه الحالة يعتبر الشهادة كأنها غير موجودة، فلم يكتمل نصاب الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا ذلك الرجل مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها، كانت تدخل عليه وعلى غيره من الأمراء فظنه أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة. يقول الشيخ العباد: هذا الذي ذكره شيخنا هو التوجيه يعني اللائق. وقال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلد عمر في القذف، وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الزركشي محمد ابن بهادر الشافعي في البحر المحيط: قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي بكرة وأصحابه فلما نقص العدد النصب أجراهم عمر رضي الله تعالى عنه مجرى القذفة، وحده لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقا لأنهم جاءوا مجيء الشهادة وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه وصوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يصوغ فيه الاجتهاد. خلاصة الكلام في هذه النقول التي ذكرها الشيخ العباد حفظه الله تعالى: الأول أن رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق، ولم يخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث، وأول من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر. يقول: وكنت قد سألته هاتفيا: هل تعلم أحدا سبقك إلى القول برد رواية أبي بكر؟ فأجاب بالنفي. وتقدم في كلام الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300 قوله: لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته في تلك القضية. وقال البيهقي أيضا: كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. الخلاصة الثانية أن القذف نوعان: قاذف بلفظ الشتم وقاذف بلفظ الشهادة. أن القاذف بلفظ الشتم كأن يقول يا زان أو يا عاهر، ترد شهادته وروايته اتفاقا إلا أن يتوب ويصلح. الفائدة الثالثة: أن القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته إذا لم يتب دون روايته، ومن العلماء من قال بقبول شهادته كروايته، ومنهم من قال بعدم إقامة الحد عليه. هذا يعني خلاصة ما يستفاد في هذه المناقشة. ثم يقول فضيلة الشيخ العلامة الكبير المحدث الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: صحيح البخاري، ينتقل هنا للدفاع عن صحيح البخاري، صحيح البخاري هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حديث أبي بكرة رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الذي قال فيه الشيخ محمد الأشقر. فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم، ده كلام الشيخ العباد معلقا، يقول: ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الجهابذة النقاد من العلماء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض الأحاديث فيه، وكان كل ما اجتمع لهم من ذلك شيئا يسيرا، ولم يسلم لهم ذلك الانتقاد إلا في شيء نادر. وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أقسم فيها أن كل حديث صحيح لكن أقل مثلا من شرط البخاري، فهي أقسام الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين تنقسم أقسام. أولها ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، راوي يزيد كلمة والتاني ينقص كلمة، فالكلام مش الحديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب، كلام في إيه؟ رواية يكون فيها لفظ زائد عن إيه؟ رواية أخرى إلى غير ذلك. يبقى أول شيء ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. الثالث ما تفرض بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها. الرابع ما تفرض به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. السادس ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتبع كل هذه الأشياء، فهو لم يسلم لهم إلا نادرا، فكون العلماء حتى العلماء الذين انتقدوا بعض الأحاديث القليلة جدا في صحيح البخاري، طبعا هو ما قالوا أنها موضوعة لكن أنها أقل في الإيه؟ في الصحة لكن صحيح وثابت. فماذا كانت نية هؤلاء العلماء؟ نيتهم أن يكون البخاري في أفضل حال وأفضل وضع، بخلاف الطاعنين في السنة في هذا الزمان أو في صحيح البخاري، أنه يريد أن يهدم البخاري ويهدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر فهذه جملة أقسام من انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر. ثم قال الحافظ ابن حجر هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق إلى أن قال فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم. يعني حتى الذين تكلموا في بعض هذه الحديث ما أحد منهم على الإطلاق تكلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ثم يناقش الشيخ القضية الأساسية التي كانت الدافع وراء إقدام الدكتور محمد سلمان الأشقر على تكذيب هذا الحديث أو رد هذا الحديث للأسف الشديد، وهي القضية المطلوب خدمته، وهي قضية إيه؟ اعتبار المرأة من أهل الولايات العامة. يقول الشيخ الحماد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال، ومنها ما يلي. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. احنا كما يعني تلاحظون في العصر العولمة الأخير هذا قلنا ان هو عصر زلزلة الثوابت، في ثوابت كثيرة بدأت تتزلزل عند الناس من شدة الضغط، والرأي الشاذ جدا اللي كان فيما مضى غريبا ولا يجرؤ أحد على أن ينطق به فتحت له وسائل الإعلام والفضائيات وغير ذلك، ويؤتي بشيوخ يتكلمون وتؤلف الكتب ويهاجم الحكم الشرعي فيها بصورة أو أخرى، بحيث ان ايه يصبح المتمسك بالحق هو الغريب هو الغريب. فهذه من ويلات هذا العصر الذي نعيشه اللي هو زلزلة الثوابت، وهذا نراه في كثير من الموضوعات وكثير من الأمور. وصل لزلزلة الثوابت زي ما تكلمنا يوم السبت أن أمور يعني من أبجديات التوحيد وأصول العقيدة، نجد من يتأثر بهذه الأجواء المسمومة حتى إنه لا يقول لو أن رئيس الجمهورية الشعب اختاروا أن يكون نصرانيا أو زنديقا أو ملحدا فنحن سوف نحترم إرادة الشعب. مش كده وبس، ده يقول على الذين يخالفونه أن هؤلاء هم المتطرفون الذين يقولون ربنا بيقول، أما نحن فنقول الشعب بيقول. فكان ناقص بقى يجيب الشعر بتاع أبي القاسم الشابي. إيه الشعر بتاع أبي القاسم الشابي؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه اللي فضل بقى الإسلام. فالشاهد من الكلام يعني دي أساسيات حتى الجماعة نفسها التي ينتمي إليها ممن أرثى مع مبدأ موضوع الحاكمية وربط ذلك بالعقيدة ونحو ذلك. فشوفوا التغيير حصل، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حوالي جميع المسلمين. لكن طبعا أنا بقول أن إحنا نعاني من زلزلة ثوابت العقيدة عند كثير من الناس منهم من الخواص، فما بالك بمن دونهم. فيذكر الشيخ هنا الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولايات على الرجال. أول دليل قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عز وجل: وللرجال عليهن درجة. ففي الآية الأولى أن رسل الله من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهن. وفي الآية الثالثة تفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهن درجة. وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم وهم الرجال، ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة، وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد. ومن هن مقوم عليهن لا قوامات، ومن هن دون الرجال درجة. طبعا الكلام اللي بيثور هذا الآن هو عبارة عن أيديولوجية أو عقيدة موجودة عند الغرب، المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في كل شيء. طيب دي عقيدتكم أنتوا، إحنا لنا ديننا ولنا عقيدتنا. عقيدتنا بناء على إيماننا بأن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق أن هناك فروقا بين الرجال وبين النساء معروفة ومفصلة، فهذه عقيدتنا. فالخطورة مش في أنهم يجهرون مثلا بأفكارهم، الخطورة في أننا نحاول أن نطوع الإسلام ونحرف فيه لكي يتوافق مع هذه العقائد الأرضية الباطلة. فهذه عقيدتنا، وهذا مقتضى حكم الإسلام ونصوص الإسلام. فلماذا العدوان بأن يحاولوا تغيير مفاهيم إسلامية قائمة على أدلة الكتاب وأدلة السنة؟ يقول: وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في موضعين بهذا اللفظ، وليس في صحيحه أسندوا أمرهم إلى امرأة كما قال الشيخ الأشقر في مقالته. وأخرجه الإمام أحمد بلفظ أسندوا أمرهم إلى امرأة، وبلفظ تملكهم امرأة، وبلفظ ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة. وخرجه النسائي في باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، ولفظه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالة على أنها ليست أهلا لما دون ذلك وهو القضاء. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفا وخلفا، ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تولي المرأة الولاية العامة. فإن القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر. الدليل الثالث أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا الحديث عن ابن مسعود قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في أضواء البيان: وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن فانكشف القدمان. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فإن مجيء الشريعة لتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وعند النسائي أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وقد جاء في القرآن الكريم أن ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم السابقة، قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. هاتان المرأتان احتاجتا إلى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه السلام. ومعلوم أن ولاية المرأة لا تتأتى إلا مع الاختلاط، تقف بقى في الحملات الانتخابية وتخطب ونحو ذلك، وقد جاءت الشريعة بمنعه، فالمرأة لا تؤذن ولا تخطب الجمعة ونحو ذلك. وفي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أنهن لسن أهلا للولاية العامة، بل ولا ما دونها من الولايات التي يكن فيها مرجعا للرجال. قال ابن القيم: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. وقال: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. أما الدليل الرابع فهو أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته بالحج. وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وتحريم سفرها إلا مع ذي محرم، وهي دل على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ إزاي رئيسة الجمهورية هتسافر من غير محرم؟ ومن لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم؟ الدليل الخامس أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرة الصلاة أولى بالإمامة من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. ورواه النسائي بلفظ: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. أورده في ترجمة: اجتماع القوم وفيهم الوالي، والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في الصلاة فلا تأمهم في أمور الدنيا، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. وإذا حضرنا إلى المساجد ابتعدنا عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا رواه مسلم. الدليل السادس أن من صفات النساء الضعف والجزع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا، ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، وهذا متفق عليه. هل أخذ على الرجال البيعة ألا ينوحوا؟ دائما بيكون الجزع نتيجة قوة العاطفة عند المرأة بيكون من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوبها. والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبر لا لذوات الجزع والضعف. وثاتشر البريطانية التي استشهد الشيخ محمد الأشقر بولايتها لبريطانيا لما وقعت الحرب بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند وضربت إحدى السفن البريطانية، بكت كما أذيع في حينها، لأن الجزع والضعف من صفات النساء. أنا أذكر حادثة عابرة، يعني كان واحد صاحبي في إحدى كليات الطب البيطري، فعندهم أستاذ رئيس القسم لها وضع كبير طبعا رئيس القسم وشديدة يعني على الناس جدا يعني كقائدة يعني. كان هو واقف هو واحد صاحبه خارج في الممر وبيشربوا شاي، بعد ما شربوا حطوا الكوبايات على السور. العميدة دي رئيس القسم بدون أن تشرب وهي معدية لقت كوبايات راحت شاي للصينية ومشت بيها شلفت. يعني الفطرة بتاعتها كامرأة غلبتها، رغم المفروض أنها تزعلهم تشربوا شاي هنا ازاي مثلا، أو شيلوا الكوبايات دي أو تنادي الفراش يشيلها، هي شالتها تلقائيا كده بمنتهى التلقائية، شالت الكوبايات وخدت الصينية ومشت بيها. الدليل السابع أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة. هو طبعا بيحصل أن الستات اللي بتدخل في المجالات دي بتسترجل، ما أقصد المزاح، أنا أقصد أن هي ممكن تتشر في حدث أشد من كده وتبكيش، لأنها بتفقد بقى خصائص الأم والحنون والزوجة مش عارف كذا، وبتنتقل إلى علشان تتعايش مع مجتمع الرجال. ولذلك أنت لو ماشي في شارع مثلا في بريطانيا أو في الغرب، الواحد كان يمشي ساعات شايف صوت كأنه صوت واحد عسكري ماشي يدب بالإيه الحذاء العسكري ده، وتفاجأ بأن امرأة اللي بتمشي، لأن في اكتساب صفات الرجولة وبيلعبوا كاراتيه وكل حاجة، أو كانوا بيسموها المرأة الحديدية. الله المستعان. الدليل السابع أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل حتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ده بقى الحديث ده المفروض يكون شعارنا في هذه الأيام، فإنه من يعش منكم فسيرى، هشوف العجب، فسيرى اختلافا كثيرا. إيه الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سيبوا بقى اللي بيقول ان الاسلام دين رجع وانه ظلم المرأة وبيطعن في الشرع، طبعا ده خارج من الدائرة، ان اللي يخرج من دائرة الاسلام. اما الذي يستعصم دينه ويبقى على تمسكه بعقيدة الاسلام وشريعة الاسلام فيصبر على هذه الغربة ويجعل شعاره خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتذكر قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا تصلح أي المرأة للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. وابن قدامة توفي سنة 2600. وطبعا في امر مهم جدا، وهو ان دايما بيربطوا موضوع المراه بايه، بان ده شلل لنصف المجتمع، حكايه بنشل بنعطل نصف المجتمع. كل الانتقادات الموجهه لموقف الاسلام من المراه مبنيه على ان المراه عاطله. دي المراه دي عامله ولا عاطله؟ دي امراه عامله ودي امراه ايه عاطله. دي المصيبه كلها، ودي هدف اعداء الاسلام من اثاره مثل هذه القضايا، ان المراه مش بتنظر اساسا لمكوثها في البيت على انه عباده، مش مستحضرة أو مش قادرة تستوعب أن دي عبادة من أعظم العبادة، مش قادرة تتصور أن حسن التباعد خدمة زوجها وتربية أولادها هذه مهمة من أقدس العبادات ومن أفضل العبادات في حقها، حتى إنه جعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة مين اللي بيظلم المرأة؟ اللي بيظلم المرأة اللي بيطلعها من بيتها لتعمل وتخالط وتعاني هذه المعاناة، أم الذي يكرمها؟ المرأة العاملة مين فيهم العاملة؟ هي المرأة العاملة دي بتتظلم. المرأة التي في داخل البيت هي عاملة ولا عاطلة؟ دي هي بتشتغل، يعني العامل اللي بره بيقعد 8 ساعات مثلا، ساعات العمل ولو بقى كذا وتأمين ومش عارف والخدمات اللي بتتعمل دي كلها. الأم داخل البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها. هذا هو المقر الأساسي. دي بتشتغل نبطشية كم ساعة؟ 24 ساعة. يعني بيكون في مولود وده مريض وده بيذاكر وده عنده كذا، بتكون المرأة تحت الطلب وتحت الاستدعاء في أي وقت بدون ضوابط، من ليل أو نهار بتطبخ أو تنظف أو ترعى أو تمرض أو تردع أو كذا أو كذا من وظائف المرأة. فهي مبنية على أن إخراج المرأة من البيت سيحطم الأسرة من الداخل، وده كلام ثابت علميا بكل المقاييس، أن أكبر جريمة ترتكب في حق الأجيال أن تخرج المرأة من البيت. مش بنسميها بقى امرأة عاملة، امرأة هاربة، دي مزوغة من الوظيفة بتاعتها، دي هاربة. ما هو البديل بيكون ايه؟ بتروح ترمي الأولاد عند الحضانة، ساعات يسموها الإيواء، يقول لك الطفل هتجيبه إيه؟ إيواء، لأنه صغير مش في سن حضانة بس عنده سنة ولا سنة ونص، يدفعوا فلوس عشان إيواء تلاقي له مأوى ترميه فيه. فبلا شك احنا اتكلمنا كده عن أطفال المفاتيح، مش في أطفال الأنابيب وفي أطفال المفاتيح، كل واحد معاه مفتاح، وقت ما يرجع بقى من الكلية ودراسته أو كده يفتحوا الباب، طبعا مفيش حد في البيت. فأطفال المفاتيح دول ده العصر الحديث زي أطفال الأنابيب. فأصبحت أوضاع الأسرية تأثرت تأثرا شديدا، وده بيحدث خللا جوهريا في وضع الأسرة. واضح؟ فالواقع نفسه يؤيد أن هذا الأمر فيه يدفع ثمنه غاليا. كان طبيب أطفال أمريكي دائما كانت الأمهات تذهب إليه فيكتب في روشتة العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية. ده أمريكي كافر يعني مش متطرف زينا، لكن هذا يكتب كده في روشتة العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية. فهذا بالعقل وبالفطرة وشواهد الواقع تؤيد أن خروج المرأة بهذه الصورة بيكون على حساب واجباتها الأسرية، وهي هاربة من وظيفتها المقدسة، وليس المرأة عاملة والتاني عاطلة. فكل الكلام مبني على شهالة للناس في المجتمع. نيجي للناحية الأخرى التي يساء فهمها، هل معنى أن المرأة تمكث في البيت أو تحجم خروجها من البيت، هل معنى ذلك أنها لا تتعلم، أنها لا تتعلم ولا تستقي بنفسها ولا تدعو ولا كذا ولا كذا؟ لا طبعا، هو يوجد يعني الإسلام لما صانها أيضا حفظ حقها في التعليم بالضوابط المعروفة. طبعا هي قضية كبيرة إن شاء الله نرجو فيما بعد أن نناقشها بالتفصيل، ولكن المرأة مطلوب لها أن تتعلم أيضا، يعني مش تترك وتهمل، لا تحضر دروس ولا تتعلم ولا هو يعلمها ولا يخرجها إلى التعليم. بالعكس، الفقهاء يقولون إن المرأة إذا احتاجت لعلم واجب ولم يأذن لها زوجها في الخروج تخرج بدون إذنه، لأجل أن تتعلم ما وجب عليها أن تتعلم تخرج بدون إذنه. فالقضية هي الفرق بس هو أن في ضوابط، حتى ممارسة المرأة الأعمال خارج المنزل أيضا لها ضوابط ولها شروط، أن في تخصصات معينة لابد أن تتولاها النساء زي طب النساء والولادة مثلا، الأمراض الجلدية للنساء ونحو ذلك من الأشياء التي التدريس أحيانا برض البنات. فهو في وظائف تناسب المرأة يمكن أن تعمل بالشروط الشرعية التي حددها الشرع الشرعي. يقول الدليل الثامن أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولايات العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم. قال ابن حزم في الفصل: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة. طبعا في هذا الزمان العجيب شفنا إمامة المرأة مع عند رشاد خليفة في توسن ولاية أريزونا في أمريكا، اللي هو كان في الرقم 19 ده، كان يدعي أنه رسول الله إلى عالم جديد. كان من زمان مثلا 15 سنة، خلاف اللي حصل من كام شهر المرأة اللي أمت الناس في الصلاة دي، لكن دي من زمان. ذهبت إلى توسن يعني هناك، ولو مسجد هناك فعلا رأيته، لكن لم أصلي طبعا معهم. لكن حكالي الإخوة الذين يعيشون في المدينة توسن هذه إن في الصفوف الصلاة جماعة الرجالة جنب الستات في الصف، والستات ممكن تكون لابسة الشورت القصير بنطلون قصير داخل الصلاة، والمرأة تؤذن وتأم في الصلاة. فالاختلاف يذهب بالعقول كما نقول إيه، زلزلت الثوابت. فتوقعوا مزيدا من الغرائب في هذا العصر العجيب، واستمسكوا بما أرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ده دلوقتي كمان أصبح أنك تصف الكافر بأنه كافر، دي مشكلة تقول غير المسلم. ومن الخواص، من الخواص وليس من عوام الناس، من يصف الكافر يهودي أو النصراني داخل الجنة، ده مؤمن أصلا. حتى في هذه القضايا اللي هي ما تحتمل خلافا على الإطلاق والتي تكون خطرا على عقيدة من يعتنقها، إنك إذا جوزت بعد بعثة النبي محمد عليه السلام، إذا جوزت أن يكون لك طريق إلى الجنة خلاف طريقه فأنت كافر تخرج من ملة. هذا من مقتضيات الردة، لأن كل الطرق إلى الجنة سدت بعد بعثته الشريفة إلا الطريق الذي على رأسه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام البغوي في شرح السنة: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز. وبعدين ما يعتري المرأة من الوظائف أيضا، كيف سيستقيم الأمور وهي عايزة أجازة للحمل وأجازة للرضاعة وأجازة لكذا، ثم ما يطرأ عليهن من الأمور المعتادة بيحصل نوع من الاضطرابات النفسية قبل فترة الحيض ونحو ذلك أو أثناءها، بتنعكس على نفسية المرأة. هذا شيء معروف في الطب، أن المرأة نفسيتها بجانب جسدها بيتأثر تأثرا معينا مضطربا أثناء هذه الطوارئ التي تحدث. وإحنا بنشوفهم في الشغل بيعملوا يعني معظم النساء في الشغل في بيتعبوا طبعا جدا، وده ظلم لهن، وفي بقى اللي هم بتوع التريكو والبامية والله أنا كنت في مركز طبي فكانوا يأتون بالبامية والملوخية ويحطوها جوه الدرج ويوقف واحد على الباب. دول طبيبات يوقف واحد على الباب عشان لو حد جاي يقفلوا الدرج ويطول النهار شغالين في الايه في الأشياء اللي هي أصلا المفروض أنها تكون في البيت مش في العمل. يعني ما أقول إن كل النساء بهذه الطريقة، يعني هو في نساء أصلا معذورات في خروجهن للعمل لظرف أو لآخر لأن المجتمع ليس فيه قدر من التكافل المطلوب. في نفس الوقت الرجال تغيرت مفاهيم بعضهم بحيث أنه لا يقوم بواجبه مثلا في النفقة، والمرأة لا تجد ما ينفق عليها أو غير ذلك من الأسباب. يعني يوجد نساء جدات بلا شك ومعذورات في خروجهن، فإن من يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل أتيها اختيارا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. إذن القول بأن المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعا للرجال هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها، من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خلو تاريخ الإسلام من ذلك. وكما أن المرأة ليست أهلا للولاية العامة فهي أيضا ليست أهلا لأن تولي غيرها. ولهذا لما بيع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه لم ينقل أنه كان فيهم امرأة واحدة، لا في سقيفة بني ساعدة ولا في المسجد بعد ذلك، بل الولاية يتولاها الرجال والذين يولونها غيرهم هم الرجال. ثم يختم الكلام بتعليق على جمل من مقال الشيخ محمد الأشقر يقول: أما قدح في إسناده فعلته عنده كونه من رواية أبي بكر رضي الله عنه، وقد أسرف على نفسه فنال من أبي بكر رضي الله عنه ووصفه بالكذب والوضع وعاب على البخاري وغيره إخراج حديثه. وهذا الكلام من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من الكلام، ومن أعجب العجب أن يقدح في إسناد حديث من أجل صحابيه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة في حياتي أسمع القدح في حديث في صحيح البخاري من رجل من أهل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي من أجل الصحابي الذي رواه ووصفه بأسوأ صيغ الجرح، وهي وضع الحديث والكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها والله لإحدى الكبر أن يأتي آت في القرن الخامس عشر فيتفوه في صحابي جليل بما لم يسبقه إليه بشر، وإن ذلك لمهتال عظيم وإفك مبين. وكان الأليق لقائل هذا الكلام أن يتهم رأيه ولا يتهم هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما قدحه في متن الحديث فقد قال على أن نقول جدلا، لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة، ولأصل الحجة لمعنى أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة. من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا، بل إنني أعتبره يسيء الفهم جدا. أتى بعد ذلك بكلام اللي هو أنه لو واحدة يعني تولت أمر رجال وأفلحه يبقى ده دليل على إيه؟ ضعف الحديث. والجواب عن الإيراد الأول أن الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة، وقد مر عن الإمام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء حيث أورده في كتاب القضاء في باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. واستدل به أيضا الشوكاني في السيل الجرار فقال: ليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل، فدخوله فيها دخولا أوليا. وكذا ما تقدم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم، فإن الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصة. وأيضا ما تقدم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وما عاد ذلك إلى زمنه في القرن السابع. والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسلطت امرأة على الرجال أو سلطوها على أنفسهم وهو غير جائز لهم شرعا وحصل لها نجاح في سياستها إن سلم ذلك النجاح، فإن ذلك من الأمور النادرة والنادر لا حكم له، وإنما الحكم للغالب. وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها. ومثل هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإن المراد به الغالب. يقول الشنقيطي: لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها وهو في الخصام غير مبين. هل وده بيجري على مجرى الايه؟ الغالب. لكن ممكن نجد امرأة مثلا محامية أو شاعرة تكون فصيحة جدا أفصح من آلاف الرجال، فإذا كل قاعدة لها استثناءات. وجود الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها. ومثل هذا العموم أيضا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. قال الحافظ ابن حجر: وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب. وقال أيضا: واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن مليت إيه؟ جور. كذلك عصر عمر بن عبد العزيز، كل دي إيه؟ استثناءات. والواجب فهم النصوص وفقا لما فهمه السلف، لا أن تفهم النصوص فهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. وأما ما ذكره من أن نفي الفلاح في الحديث إنما هو في الأمور الدنيوية، فجوابه أن الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي. لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة عام، يبقى لن يفلح ولا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو الشيخ الأشقر بيخصصه بالدنيا. أما الدنيوي فواضح، وأما الأخروي فلأن الكفار في أصح قولي العلماء مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك أنهم يؤخذون على ترك الأصول والفروع. ولهذا فإن من كفر وصد عن سبيل الله أعظم جرما وعذابا ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله. والكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة فيها درجات بعضهم فوق بعض. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ومن أوضح ما يتبين به نفي الفلاح الأخروي في ولاية المرأة أنها لا يمكنها الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهن بدون محرم وغير ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. طب دي أحكام شرعية، هي بقى لما تبقى رئيسة جمهورية أو قاضية أو نحو ذلك، هي بقى هتنفذ حكم الشرع في هذه الأشياء؟ إذا كانت هي نفسها وحالها وأوضاعها بعكس هذه الأحكام، أنها تخالط الرجال وتقف تخطب فيهم وتختلط بهم وتسافر بدون محرم وتستقبل الوفود إلى غير ذلك من الأشياء التي هي تخالف روح الشريعة، تأخذ الشيء إلى يعطيه. وأما استشهاده بقصة المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النمل، فالجواب أنه لا يستدل بها على ولاية المرأة على الرجال، لأنه حكاية عمن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدل على خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها. وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ذكر قول الحسن البصري ذاما الذين فوضوا الأمر إليها، قال: فوضوا أمرهم إلى علجة يضطرب جسدها. وقال الشيخ محمد الأشقر في معرض ثنائه على نجاحها: حيث استطاعت، أي بلقيس، تجنيب قومها وبلادها من إفساد الجيوش الغازية وإذلالهم لقومهم. لا يصح هذا الإطلاق في كلامه، بل يتعين تقييده بما يفيد أن إفساد تلك الجيوش إنما كان في ظنها في أول الأمر، لأنه لا يسوغ أن توصف جيوش سليمان عليه السلام بالإفساد. وقد زعم في مقاله أن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا، وأوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة. والجواب أن في زج المرأة في هذه الميادين تعطيلا لوظيفتها ومهمتها، وهي القرار في البيت ورعاية الأولاد، وليس للمرأة أن تتولى على غيرها من الرجال ولا أن تشارك الرجال في تولية الرجال. ومن المعلوم أن سخيفة بني ساعدة التي تمت بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه فيها في أول الأمر لم يكن فيها امرأة واحدة. ولو كان في تمكين النساء من المشاركة في هذه الأمور خير لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سبقون إلى كل خير، لكنه شر سلمهم الله منه وسلم منه قرونا كثيرة بعدهم، وابتلي به كثير من المسلمين تقليدا لأعدائهم في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء. وأما وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع، فإن الدعوة إلى تولي المرأة وإلى مشاركتها في تولية غيرها مخالف للشرع لما سبق ذكره من الأدلة. والدعوة إلى مشاركة المرأة في هذه الأمور مع وضع الضوابط المزعومة لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ضوابط إيه؟ ضوابط إيه؟ كيف هتخرج المجتمع بهذه الصورة وتخالط وتقع في كذا وكذا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ثم قال الشيخ العباد حفظ الله تعالى: إنما اشتمل عليه ما قاله من قدح في الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته التي انفرد بها في صحيح البخاري وغيره، واهتمامه بتمكين النساء من الولايات العامة والخاصة على الرجال وأن تشارك في تولية غيرها، أقول إن ذلك من أعظم المذالق والأضرار التي ابتلي بها كثير من المسلمين في هذا الزمان. وقد أساء الشيخ محمد الأشقر بما اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة والغاية إلى أهل السنة إساءة عظيمة، وأثلج صدور المتربصين بهم من الذين في قلوبهم حقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاة إلى تحذير المرأة المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية. وفي الختام أقول: لقد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء، فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهن ونحورهن وأذرعهن وأعضاضهن وسوقهن إلى آخره. وفي مقابل ذلك أسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الصنف من الرجال نهوا عن الإسبال فأسبلوا، وذاك الصنف من النساء أمرن بالحجاب وتغطية أقدامهن فخالفن وأظهرن كثيرا من زينتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على الرجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديث. وبتولي النساء على الرجال ورضى الرجال بذلك تطبيق للمثل: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. وهذا من اختلال الموازين وقلب الحقائق. ثم يقول الشيخ: وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظفروا بالسعادة في دنياهم وآخرتهم. ونسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ محمد ابن سليمان الأشقر للرجوع إلى الحق، وأن يسلمه من التمادي في الباطل الذي وقع فيه، وأن يتولى الجميع بتوفيقه وتسديده لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. الدرس اللي احنا خدناه في هذا المساء يعني لا يقتصر على فحوى الكتاب من الرد على مقالة الدكتور سليمان الأشقر، ولكن في درس مهم أيضا إلى جانب ذلك، وهو الروح العلمية الراقية جدا التي يتكلم بها العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظ الله تعالى. طبعا هذا من بقايا الأئمة في هذا الزمن، ممن تبقى من القلائل المعزين على أصابع اليد الواحدة هذا العلامة الجليل، بارك الله في عمره وفي عمله. فنحن رأينا نموذجا من الأدب في الحوار مع عدم كتمان الحق، يعني هو ينكر عليه، لكن ما رأينا ما نلاحظه أحيانا من تهور بعض الشباب في الشتم ووقوع في أمور صعبة تنافي الخلق الإسلامي. لكن هذا درس أيضا ينبغي أن نستصحبه: رقي الأسلوب وسمو الأدب والالتزام بالأخلاق الإسلامية حتى في حالة الخلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-593. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.